أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم ضر من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية من أهم الآيات، ولو أننا نبحث عن هاي الآية ونفسرها شهر لا يتم المسألة ولا نخلص منها. السيد الوالد كان يقول في أيام حياته: على الإنسان لازم أن يقوم بواجباته وبتصرفاته وبأعماله، ولا يلتفت إلى الصائرين من الأشخاص هم ماذا يفعلون. المسألة التي نحن نواجهه ونشوفه وقد واجهناه في زمن السيد الوالد، وشفنا في زمن حياته وكنا مبتلين بهذه المطلب، أن الأفراد والأشخاص لما راجعوا إلى السيد الوالد وطلبوا منهم المسائل والبرنامج، طبعاً في السنوات الأولى، في السنة الأولى والثانية وكمان في هذه السنوات المبكرة، كانوا يعملون بواجباتهم وبتصرفاتهم وفرائضهم والقيام ببرنامجهم، ولا يفكرون في أشياء أخرى والمسائل الأخرى، بل يقومون بواجبه ولا يلتفتون إلى يمين ولا يسار، ليش هذا يفعل هيك، ليش هذا يفعل هيك. ولكن بعد مضي سنوات قليلا قليلا كنا نشوف أنه كان يحكي عن هذا ويحكي عن هذا، ليش هو يتصرف بهذا الشكل، ليش هي يتصرف، هذا لازم عليه أن يعمل هكذا وهذا واجب عليه أن يفعل هكذا، وهذا المسألة شوية شوية سبب مشاكل. والسيد الوالد الله يرحمه دوما في زمن حياته كان مبتلا بهذه المصيبة، دوما كان يذكر تلامذته بعدم الوقوع في هذا الطريق. ونحن سمعنا مرارا عنه هذه الآية، كان يقرأ في مجالسه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم ضر من ضل إذا اهتديتم. ونحن كنا نشوف حتى في زمن السيد الحداد أن بعض تلامذته كانوا يتصرفون بالمسائل الغريبة، بالمسائل التي كان لا تليق هذه المسائل بهذا الشخص، شؤون شخصية وهذا الشخص. ولكن كان يقول: ليش أن هذا ينزل في بيت السيد الحداد. ليش السيد الحداد؟ يطلب من هذا الشخص إقامة الجماعة. ليش هو يصلي خلفه ووراءه؟ نحن جينا من أمكنة بعيدة لنصلي خلف السيد أستاذنا، وبعد نشوف أن هذا الشخص يكون هو الإمام والسيد الحداد ويكون مأموم ويأتم به ويصلي وراءه. وبعض هذا الأفراد كان يعترض على السيد الحداد أمام هذا الشخص، وهذا يكون زيف، والسيد الحداد هو أستاذ الأخلاق وأستاذ الإرفان وأستاذ التوحيد وأستاذ التربية وأستاذ مكارم الأخلاق. وكان عجيب وكان يخجل من هذا التجرؤ ومن هذه الجسارة التي كانت تشوف من تلامذته أمام هذا الأشخاص. واقعا كان حرج عجيب على هؤلاء الأولياء إحنا كنا نشوفه في زمن حياتنا. والسيد الوالد كان لا يسمع لأحد أن يقوم مقامه بهذا الشكل، لا، وكان حادا وكان يمنع بالصراحة، وكان يطرد بالجد، كان يطرد الشخص الذي كان يقوم أمامه وكان يحكي بهذا الحكي. ليش أنت تتصرف؟ ليش أنت تعمل هيك؟ ليش أنت تفعل؟ ولكن السيد الحداد لا، كان خجلان وكان حي وكان شخص متواضع كثير، يعني أكثر مما يتوقع، وكان يخجل. ليش جميع هذه المسائل كان خطأ؟ وهذا هو السبب الأصلي والأساس الذي كان لطرد السيد الحداد هذا الشخص وهذا. لا أدري شفتم قرأتم في كتاب الروح المجرد من أحوال هذا الشخص الذي سيد الوالد كان يحكي عنه ويوضح ويشرح حالاته وأحواله بالنسبة إلى سيد الأستاذ، وبالأخير قال هو طرده ومنع أولاده أن يدخلوه وأن ينزلوه في بيته. هذا هو السبب، يعني عدم القيام بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. والسيد الوالد مع أنه كان يشوف جميع هذه المسائل وكان يسكت، ليش؟ ما له علاقة، البيت بيت أستاذه وهو زيفه، وهذا الشخص كمان زيفه وإن كان معاندا له، معاندا ما في فرق، وبيته وهو يسمح له أن ينزل في بيته. ليش أنت تحكي هيك؟ ليش أنت تتجرأ أن تقول أمام أستاذي وهذا المسألة ينشر، وهذا الشخص يرجع إلى الحوزة وإلى صاير الأفراد ويقول شوفوا هذه تلامذة السيد الحداد، أنا أنزل إلى بيتي وأريد أن أصلي وهو يطلب مني صلاة الجماعة، وهذا تلميذه يأتي ويقول ليش أنت تصلي خلفه؟ كيف هذه التربية؟ كيف الإنسان لازم أن لا يؤتي بهانة، أن لا يؤتي شيء وسيلة لهؤلاء الأفراد الذين هم معاندين لسيرة الأئمة، معاندين لسيرة الأولياء، معاندين لسيرة الإرفان. فعلى هذا دوما إنا كنا نسمع من كلام أساتذتنا في هذا المجال من السيد الحداد ومن السيد والد أنه قد أفلح من عمل بهذه الآية وأفلح من يفكر في تصرفاته وفي أفعاله ولا يلتفت إلى مسائل أخرى، أنه يفلح هذا الشخص ولا يفلح آخرون. دوما سائر الأفراد كانوا يشوفون الأفراد، شو هذا التصرف، شو هذا المسألة، ليش هو قال هكذا، ليش هو. ولكن الإنسان إذا هو، نعم الله تعالى إذا يكلفنا بتكليف هذا مسألة أخرى، ولكن الله لم يكلفنا، والشخص الذي يحصل عليه، أنا سمعت من بعض الأفراد، من بعض الأفراد أنا سمعت هذا المقالة، أنا تحملت هذه المسؤولية لأني شفت إن لا أتحمل هذه المسؤولية لا يكون شخص آخر يتحمل هذه، ولذا أنا أقدمت على هذا المسألة وتحملت هذه المسؤولية. أنا قلت له ليش؟ الإمام الهجة ألقى على قلبك أن تتحمل هذه المسؤولية، الله تعالى شفت الله تعالى في المنام هو يحمل عليك هذه المسؤولية، كيف أنت فكرت هيك وكيف أنت شفت أن هذا المسؤولية أنت تقبلها، هذا المسؤولية يقع على الأرض ولا يكون لأحد، أنت إذا أنت تموت من يقوم بهذه المسؤولية، من؟ ليش أنت لم تفكر أن لمسائل الدنيا ولنظام العالم ولتدبير العالم يكون حجة وهو الإمام عليه السلام، وهو يكون ألطف وهو يكون أرحم بالمسائل الدينية منا، ومسؤوليته يكون أشد وأكثر من مسؤوليتنا بحسب تكاليفنا ومطالبنا؟ ليش؟ في هذه الظروف أنا إذا أقع في هذه المسائل أتوصل إلى الإمام الهجة وأطلب منه، هو يأمرني، هو يأمرني بشكل أكون متيقنا بهذه المسؤولية، يأمرني وبعد أنا أقوم بهذا الواجب وأنا أقدم بهذا المسألة، بصرف أنا أتخيل وأحدث أن هذا المسؤولية لا أنا مثلا أقوم بها، هذا يقع على الأرض، لا 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 يقع على الأرض، يأتي من هو أقوى منك وأعلم منك وأجدر منك وأصلح منك وأحسن منك وأفضل منك، كثير آلاف يكون الأفراد يكون أحسن منك وأفضل بالنسبة إلى القيام بهذا الواجب، بيش أنت تتخيل أن هذا المسؤولية اللي أنا لازم أتحمل علي ولا يكون غيري أفضل لهذه المطلبة لهذه المسألة، هذه من التوهمات ومن التخيلات. فعلى هذا إن الله تعالى يأمرنا بالتكليف خاص له مسألة أخرى، الإمام عليه السلام إذا يأمرنا بشيء له حالة خاصة وله مسألة أخرى، ولكن نحن نتخيل من أنفسنا نحن لازم أن نقوم بهذا الواجب ونحن لازم أن نقول في هذا وفي هذا وفي هذا وفي كل أحد، ويكون عندنا ولاية على كل الآهات في المنطقة وفي الشرق الأوسط وفي جميع العالم، لا هذا ليس صحيح، وهذا يبعدنا عن الهدف وعن الغاية وعن المقصد، يبعدنا بالجد أقول هكذا، بالجد أقول ويوم القيامة أنا أقف مقال في مقام هذا المقال، أنا أن الذي هو يشوف عوض أن يشوف في أحوال نفسي وفي تصرفاتي وفي أعمالي يشوف في أحوال الآخرين وفي حالات ماذا يفعل هو، ماذا، ليش هو مثلا عمل كذا، ليش هو عمل كذا، لا يمشي خطوة واحدة إلى الله تعالى أبدا لا يمشي. ونحن جربنا هذا المسألة طول حياتنا وفي أيام حياتنا وسمعنا كرارا من السيد الوالي ومن أصدقاء هم كانوا بسدد إثبات هذا المطلب لتلاميذهم. فعلى هذا كما قال السيد الوالد جميع المطالب التي يلزم للسالك نحن كتبنا ووزحنا وشرحنا في خطاباتنا وفي تأليفاتنا ولا يكون شيء باقٍ. يا مقال السيد الوالد أنا أحكي عن هذا المطلب. وحتى أنه قال أكثر مما هم بحاجة من الالتزام بالمسائل نحن قلنا في زمن حياتنا وكلها موجودة. كل هذه المسائل موجود في مؤلفاته وفي خطاباته وسائر المسائل التي نشرت أو لم ننشر ولكن ننشر بعد إن شاء الله. وهذه المطالب التي نحن نسمع من الأفراد ومن الأصدقاء بالنسبة إلى المسائل السلوكية نحن نحس الفشل والكسل في حالاتنا. هذه أحد المطالب التي كثير من الأصدقاء ومن الرفقاء يكتبون هذه المسائل ويرسلون إلينا. ليش نحن لا يكون عندنا نشاط سلوكي بالنسبة إلى المطالب بالنسبة إلى أعمالنا وبالنسبة إلى برنامجنا؟ هذه أحد المطالب. ليش نحن لا نتصل لا نتواصل دوما معك حتى مثلا نسأل منك مباشرة؟ هذه أحد المطالب التي في هذه الرسائل موجودة. هذه الرسائل ليش مثلا نحن لا نشوفكم في كل سنة أو مثلا في كل 6 أشهر كثير من هؤلاء الأفراد من الأصدقاء؟ وبهذا على حسب لطفهم وكرامتهم بالنسبة لنا. ولكن المسألة المهمة أنه لا يمكن لكل شخص أن يتصرف في كل شيء وأن يعمل كل ما يريد. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. بعد زمن السيد الوالد أنتم تعرفون إحنا أبطلينا بالبلية العظمى وبالبلية الواقع الموبقة. بعض الإخوان والأصدقاء اقترحوا أني أهاجر من مدينة قم إلى مدينة مشهد وأكون مع بعض الأفراد دوما حتى هذا عين عباراتهم قالوا حتى أن الشياطين لا يجولون حول هذه بيوتهم وأنا أمنعهم وأكون بيديهم وفي جنبهم وأصلح المطالب وأمنع من الأفراد أن يتصلوا ويتواصلوا وأن يتصلوا ويقولوا كل شيء ويخربوا المصائل. قلت أولا بالنسبة إلي عندي شغلات كتير، يعني السيد الوالد أمرني أن أنزل في قم في مدينة قم ولا أخرج منها إلا بعد التكليف من الله تعالى أو الأمر إليه. وهذا الذي هو قال لي في آخر سنة حياته وأنا ألزمت نفسي أن أسكن وأنزل في قم حتى يأتيني من الله تعالى مسألة أخرى. وعندي مسائل، عندي شغلات، عندي دراسات، عندي تآليف، عندي مسائل وخطابات ومسائل مختلفة. وكيف ممكن أنا أنزل إلى مشهد، إلى خراسان، وأكون بجنب الأفراد، أكون بجنب الأفراد؟ هذا مستحيل. طبعا نعم، في كل شهر ممكن أنا أذهب وأصلح بهذا المطالب وأوضح بهذا المسائل، ولكن دوما لا، أصلا هذا مستحيل. وثانيا، كيف ممكن أنا أمنع الشياطين من الجولان حول هذا المطالب؟ كيف أمنعهم عن الورود إلى هذا البيوت؟ أي كيف أمنعهم من الاتصال إلى هؤلاء الأفراد؟ كيف ممكن أنا أمنعهم عن التواصل مع هذا الأفراد؟ كيف أمنعهم؟ لازم إما أن يكون معهم في بيتهم وفي غرفتهم وفي فراشهم. إذا كان بهذا الشكل نعم ممكن أنا أكون مع هذا الشخص دوما، أمشي معه وأجلس معه وأكون معه في النوم وفي اليقظة وفي كل. خب هذا مستحيل. خب لا يجوز لنا أن أقوم بهذا المسألة. فكيف ممكن مثلا أن يسمع شخص لنفسه أن يعمل هيك بهذا الشكل؟ كيف ممكن؟ ألا يجوز لنا الاستطاعة والقدرة أن أقوم بواجبنا حتى نكون مضطرين بهذه التصرفات؟ ألا يجب أن يكون عندنا عقل ومتانة والإرادة والاهتمام بمصائلنا؟ ألا ينبغي لنا أن نقوم بواجبنا؟ ألا ينبغي لنا أن نمنع الأشخاص عن التصرفات غير المجازة والمحرمة؟ ألا ينبغي لنا أن لا نتواصل إلى كل أحد؟ ألا ينبغي لنا أن لا نسمع إلى كل شيء؟ أن لا نسمع إلى كل مقالة؟ إلى متى؟ وإلى أي زمان لازم أن يكون مثل الأطفال الأفراد يتصرفون بنا ويأتوننا ويلقون المسائل التهمة والغيبة وكل المسائل الخلاف، ونحتاج إلى كبير ويكان يلزمنا ويكون معنا وفي جنبنا وفي يمنا ويحكم معنا؟ طب إحنا كبراء. وهذا نفس هذه المسألة حاليا ألقي لأصدقائنا ولرفقائنا جميعا. وهذا هو، ألم يأني لنا الزمن التي لازم أن نفكر بالجد في تصرفاتنا وفي أحوالنا، ولا نلقي نفوسنا وأنفسنا في هذه المهالك وفي هذه المسائل؟ الآن بحمد الله كل شيء عندنا موجود، كل واحد من هذه الأفراد الجالسات في هذا المجلس، رفقائنا أصدقائنا من الرجال، كل واحد منهم لازم أن يكون مربي، لا بس متابع، لازم أن يكون مربي للآهات وللأفراد وللشعوب وللمناطق الكثيرة. كيف مسألة التربية؟ لازم الإنسان أن يشوه ما هو مأثورة والباقية المدونة والمكتوبة من الأولياء ومن الأرفاء، ويعمل هو ويأمر جميع الناس بمتابعة هذا المنهج. هذا هو الآن أنا التقيت مع الشاب من الشباب، وكان أستاذ جيد يعني بالنسبة للمسائل وبالنسبة للمطالب. هو قال لي، قال أنا كنت ما أعرف، أنا ما كنت لا أعرف هذا المنهج وهذا الطريقة، طريقة العرفان، طريقة أصلا كنت لا أعرف، بس أنا كنت أفكر أنه لازم أني أطابع مرجع ديني بالنسبة إلى الأحكام والتكاليف الظاهرية الصلاة والصوم والصيام وهكذا بهذا الشكل. وبعد أنا شفت في نفسي العمل بهذه الرسائل العملية لا يفيدني أكثر، وأنا لا أستفيد أكثر، وأنا أتوقع أكثر. آخر شيء يكون في هذه الرسائل العملية القيام بالواجبات. شوفوا كيف نحن نصلي صلاة الصبح ركعتين، أول لازم التكبير والآخر التسليم، هو هكذا. ولازم أن نقرأ بالصحة وبالألفاظ من المخارج، هذا هو الجيد، هو الصلاة في هذه الرسائل موجودة. يعني لازم أن يكون إنسان متوزعا بالطهارة وكذا ويصلي، ولكن يصلي بالصلاة الذي أنا شرحت لكم في الجلسات الماضية، الصلاة التي هو يجلس بيمي وهو يريد أن يصلح صلاتي. هذا الشخص يفهم ما يقول، يفهم، هذا الشخص يكون متوجها إلى الله تعالى في صلاته وفي تشهده، هذا الشخص يكون صلاته صلاة التي أمر النبي بهذا الصلاة إلينا، هذا هو الصلاة الذي يكون قربان كل تقي، وهذا هو الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر أبدا أبدا. لو صلى هذا الشخص مليون وآلاف مليون سنة من هذه الصلاة لا يقرب إلى الله تعالى بقدر متر وبقدر شبر، لا يصل إلى الله تعالى. أي الصلاة؟ الصلاة التي يوصينا الأولياء والعرفاء، هذا هو الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم، فعلى كلها لازم على الإنسان القيام بهذه المسائل الذي يكون فيه مراقبة. كثير من هؤلاء الرسائل التي يعني شفته يكفي عن هذه المسألة، الذي يكون مراقبا. بالمراقبة التي السيد الوالد كان يكتب في كتبه، لازم أن يقوم بواجبه، لازم أن يحفظ عيونه، لازم أن يحفظ آذانه، لازم أن يحفظ خطورات قلبه، لازم أن يحفظ تصرفاته. هذا الشخص لا يحصل عنده الكسل والفشل والملل أبدا، لا يحصل. نعم إحنا مثلا نصب الشوارع ونشوف كل شيء ونسمع كل شيء ونقول كل شيء ونحكي مع كل أحد ونحكي مع كل شيء، وبعد نتوقع الجبرائيل ينزل إلينا ويوحي إلينا القرآن. لا، هذا مستحيل، هذا مستحيل. والأفراد والأولياء الذين وصلوا إلى هذا المرحلة لم يسلكوا هذا الطريق، سلكوا طريق آخر، هو طريق المراقبة وطريق الرعاية للمصائب. والله تعالى هو يفيض عليهم، والله تعالى هو يلطف عليهم بشكل. أنا كنت في قوم يعني قبل شهرين، بالنسبة إلى بعض المسائل أنا في بعض هذه الليالي أنا كنت أذكر بعض المطالب، من بعض المطالب التي أنا ذكرت هذه، أحد هذه المطالب التي الآن إحنا نشوف في جيد، وكأنه صار من الوسائل اللازمة ومن المسائل الضرورية في البيت. مثلا مسألة التلفاز، مسألة الإنترنت، الآن إحنا نشوف كل أحد يقول أنا بحاجة من الرجوع من المراجعة إلى الإنترنت. ليش؟ أنا شخصيا لا أدخل في الإنترنت إلا بس بملاحظة الرسائل وبملاحظة بعض الأخبار الذي لازم أنا أشوف هذه الأخبار، لأن شخصيتي هيك يعني مسألتي وخصوصيتي والظروف يقتضي أني ولا إلى شيء بالنسبة إلى شيء آخر. لا، وكيف ممكن يقول أنا مثلا لازم أن أذهب إلى إنترنت وأنا أحكي مع كل أحد وأنا أشوف كل شيء وأنا وكل هذه المسائل التي مثل هذا الشخص الذي قال أنا شفت إن لا أتحمل هذه المسؤولية هذه المسؤولية تقع على العرش. وأنا نقول إذا نحن لا نذهب إلى إنترنت ولا نشوف هذه المسائل هذا يكون في مسألة خطيرة، إحنا لا نعلم المطالب، إحنا لا نعرف المسائل، إحنا لا نعرف. وبعد ورود هذا الشخص وامتلاء القلب من المسائل المختلفة وامتلاء الفكر والرأس من كل المسائل، نتوقع من الله تعالى الله يقبل صلاتنا، ونتمنى من الله تعالى أن لا يقبل صومنا، أن لا يقبل هذا مثلا قراءتنا، مثلا قراءة القرآننا، مثلا القيام بواجباتنا. لا، الله لا يقبل. إذا كان الشخص عنده تكليف من الله تعالى، الله تعالى يفرض عليه تكليف ويريه كيف يسلك هذا المنهج. ولكن لا، أنا أزمن لكل أحد إن لا يرجع إلى الإنترنت وإلا ينجي إلى الأنباء المسائل المختلفة وإلى المسائل العديدة، الله تعالى لا يؤاخذ يوم القيامة من عدم الورود في هذا المسائل. أنا أزمن لهذا المطلع، أنا أزمن أن الملائكة في القبر النكير والمنكر لا يسألون عن الورود في الإنترنت، لا يسألون، بل يسألون ليش دخلت، ليش. لا يسألون من عدم الورود بل يسألون من الورود. أن الملائكة يوم القيامة لا يحسبون أنا ليش أنت لم تدخل في الإنترنت وليش أنت لم تتعرف على المسائل المختلفة في الدنيا والمسائل العالم، بل يقولون ليش، ما لك علاقة، شو المسألة يقع مثلا في إيران ويقع يقع، ما لنا علاقة، المسألة يقع في إفريقيا ما لنا علاقة، المسألة يقع في أمريكا ما لنا علاقة، لازم إحنا نقوم بواجبنا وإحنا ندخل في هذه الأجواء وفي هذه الأنباء ونملي أنفسنا ورؤوسنا من هذه المطالب. وبعد إذا نصلي كل هذه الأفراد هذه الأفكار تجي واقعة في في منطقة فلان وقعت هيك، في منطقة فلان وقعت هيك، الآن في إيران مثلا شو المسألة، في شو هذه المسألة، هذه المسائل أصلا عادية دوما، هذا من أول خلقة آدم إلى يوم القيامة تكون هذه المسائل موجودة ومستمرة، ما لنا علاقة بهذا أبدا أبدا، ما لنا أغزة. والله تعالى خلق، والله تعالى خلق لهذه المسائل أفراد أخرى، ما لنا، هم يقومون بهذا الواجب أحسن منا وأفضل منا، أحسن منا، لازم نحن نقوم بهذه تصرفاتنا ونقوم بهذا الواجب. وبالجد أقول وأنا متأكد، أنا متأكد من يتصرف بهذه التصرفات ولو يمزي عليه 1000 سنة لا يتحرك أبدا، أبدا لا يتحرك. وهذا هو المسألة الجدية، لازم لكل أحد أن يرأي هذا. السيد الوالد في طول حياته عمره الله يرحمه كان 71 سنة، في طول حياته في زمن الشاه لم نرى منه أن يشتري جريدة واحدة، بس اشترى كان لا يشتري جريدة، بل اشترى جريدتين اليومية، اشترى يومية جريدتين في كل حياته في زمن الشاه بس لمجالس الفاتحة. يعني المجلس، وأعلن لما ارتحل أستاذه في النجف الأشرف الشيخ حسين الحلي، هو أعلن في الجرف اليومية في اليومية ظهرا، هو أعلن لمجلس الأعضاء وأعلن اللي كان البلاغ للعلماء ولجميع الأفراد في تهران في الحضور في مجلس الأعضاء لترحيم لأستاذي الشيخ حسين الحلي، هذا واحد. ومرة واحدة في هذا الإعلام بالنسبة إلى وفاة والدته بس هذا المرتين أنا شفت أنه يشتري جريدة. نعم بعد الثورة الإسلامية في أول الثورة هو كان يأمرنا بشراء الجريدة بالنسبة إلى المسائل التي كان يعني كان ضرورية بحسب الاطلاع عليها. والآن هو هذا الجرائد كلها موجودة، هذا الجرائد كان مثلا 30 جريدة 30 يومية لا أقل بهذا. وأصلا كان هيك يعني كان في زمن حياتي لا يسمع إلى الإذاعة، أصلا لم يكن تلفاز عندنا، كان حتى لا يسمع الإذاعة وكان لشهراته، بل كان يسمع بعض الأخبار من الرفقاء بعض المسائل العادية كان يسمع. ليش؟ أن المؤمن حريص على أوقاته. الله تعالى لا يؤتينا هذا العمر مرتين بس مرة واحدة. إن هذا إن الدنيا دار ممر لا دار مقر، فخذوا من ممركم لمقركم. الله تعالى لا يعطينا اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا أمل. هذه من المطالب التي أنا كنت لازم أن أذكره في هذا المسألة. بس المسائل التي لازم العلة المهمة للكسل وللملل وعدم النشاط في المسائل السلوكي عبارة عن عدم قيامنا بواجبنا، هذا هو المهم وليس شيء آخر. وفي بعض المسائل لازم أن أطرحه بشكل عام. أحد هذه المطالب التي في بعض الرسائل موجودة، وكمان في الرسائل التي كان الأصدقاء كانوا يرسلون إلينا إلى إيران في مسألة بالنسبة لمسألة الزواج، دوما كانوا يسألون مني أن شو رأيكم بالنسبة إلى الزواج المكرر، إما دوما وإما منقطعا. وحتى النساء كانوا يرسلون إلي مثلا زوجها يريد أن يتزوج مرة ثانية، وهو بصدد الإجازة منكم، كيف مثلا تسمحون أو لا تسمحون. حتى بعض الأفراد كانوا يقولون مرتم لا تمنع من هذا إلا إذا مثلا أنت أجزت هذا وتسمح لي هي لا تمنع، ولكن إذا أنت لا تسمح هي تمنع أن هذا المسألة. أنا قلت هذا المسألة متمر أمام الرفقاء وعند الرسائل، و السيد الوالد الله يرحمه منعني من تحمل هذه المسؤولية، ومنعني من الدخول في هذا المسألة وفي هذا الموضوع. هذه المسألة مسألة حساسة جدا، وأنا لا أتحمل مسؤولية أبدا، لا أقول نعم ولا أقول لا. من كان يريد أن يتزوج أن يتزوج، من لا يريد أن يتزوج لا يتزوج. أنا بالنسبة إلى مسألة الزواج لا أدري كم سنة من قبل أنا عملت محاضرة يعني في بيت السماحة الحاجة ومحمد، وأنا قلت مسألة الزواج مسألة جدية، في مسألة عاطفية، مسألة منطقية، مسألة عقلية، مسألة شرعية، مسألة اجتماعية، لازم أن كل شخص يشوف ما هو المصلحة بالنسبة له، يتزوج يتزوج لا يتزوج لا يتزوج. لازم أن لا ينظر إلى هذه المسألة بعنوان مسألة شهوانية وغريزية وجنسية بس، ولازم أن يشوف المسائل المستتبئة والمسائل الخلفية، لازم أن يشوف الظروف، لازم أن يشوف الجوانب، ولازم أن يشوف ما هو المصلحة. فعلى هذا أنا لا آمر شخص بالدخول في هذا الموضوع، ولا أنهى شخص أن يترك هذه المسألة. والأفراد الأصدقاء التي هم بصدد الإجازة مني، أنا أقول لهم بالصراحة أنا لا أتدخل بالموضوع. واقعا هم يشوفون موقعهم ويشوفون ظروفهم ويشوفون حالات وشخصيات زوجاتهم، كيف هو تتصرف، كيف هي تتصرف مع هذا المسألة. ممكن مثلا مرأة تسمح لزوجها الزواج إما بالمنقطع أو بالدائم، وبعد شهر تنقلب 180 درجة و لا تقدر أن تصبر على هذه الحالة، ولا تقدر أن تستطيع أن تتحمل هذه المسؤولية، وتوجب مشاكل. يعني هذا الذي إحنا شفنا ونشوف في إيران، يعني حتى في إيران نشوف. وقبل مدة، يعني قبل مدة شخص هذا المرت هذا شخص من أصدقائنا ورجعت إلي: سيد، شو رأيك بالنسبة إلى زواجي؟ أنا قلت لها: أنت فكرتي بالموضوع بشكل جيد، فكرت بزوجك، فشكرت. قلت: نعم، هذا شخص صالح. قلت: هذا مثلا عنده زوجته موجودة وعنده أطفال وأولاد، كيف أنت فكرتي بهذا؟ قالت: لا، مرته ظاهرا كانت مرته تسمح له مثلا أن تتزوج. قلت: هي تسمح الآن، ولكن هي تسمح بعد، يعني بعد السنة، بعد الشهر أو بعد شهرين؟ قلت: أنا أفكر هيك. طب هذا الشخص، أنا كنت في مشهد في عتبة الإمام الرضا عليه السلام، وزوجه أتى إلى مشهد وجاءوا إلى بيتنا، وأنا زوجت هذا لهذا. وبعد مدة، يعني بعد ثلاثة أشهر أرسل إلي رسالة، وبلشت بالرسالة، بالحكي، بالاتصال إلى بيتنا: سيد هكذا، سيد هذا الشخص لم يفي بوعده، هذا الشخص ومرته يقول أنا لا أتحمل هذه المسؤولية، وأنا لا أستطيع أن مثلا أكون كذا، وأنا لازم أن تطلق مرتك زنطرة. قلت من أول الأم أنا قلت لك هذه المسائل، يعني واقعا مسائل عجيبة، يعني ليش نحن نفكر بشكل جدي بشكل صحيح؟ يعني أول نفكر ونشوف المسألة، إذا كان في مجال، إذا كان في طريق نحن نعمل هيك. طبعا لا يجب علينا مشاكل، ونحن كمان عندنا شغلات كتير لازم نحن نقوم بواجبنا، ولا يلزم علينا، يعني حرام يعني أن يصرف أوقاتنا بالتدخل في هذه المسائل مع هذه المسائل المسائل التي واقعا هي المسائل وقعت على الأرض ولازم نحن نقوم بها. ولهذه المسألة السيد الوالد أصر كرارا في زمن حياته، قال السيد محسن: لا تدخل بمسألة الزواج أبدا، وأنا لا أتدخل. وأقول بالصراحة أنا أتمني من الرفقاء ومن الأصدقاء، من هذه اللحظة لا تكتبوا إلي رسالة فيه هذه المسألة، لا من النساء ولا من الرجال. المرأة تحب زوجها يتمتع، ما لي علاقة. المرء يحب أن يتزوج، منقطعا أو دائما ما لي علاقة، هم يشوفون المصلحة بالنسبة لهم، وهذا الإصرار وهذا يوجئ الرد النفساني بالنسبة لي، وأنا أزعل ولا يمكن لي أنا أتحمل بعض هذا المطلب. لازم أن هناك شخص ينتظر لدي موعد في الساعة 12. أنا لا أذكر هيك. أحكي مع الشيخ السماء. شيخ يقول أحكي مع الشيخ علي إذا كان مسلم. إن شاء الله إن شاء الله أنا ألتقي. هذا أحد المطالب التي كنت أن أصرح بهذا المطلب. وفي مسألة أخرى، الأصدقاء الطلبة للعلوم الديني كانوا يرسلون إلي رسالة كمان بالنسبة إلى النزول إلى إيران وإلى قوم والدخول في الحوزة العلمية. أنا شخصيا السيد الوالد كان يقول أنا لا أمر لشخص النزول إلى أي بلد من البلاد لتحصيل الدراسات العلوم الدينية. إذا كان شخص عنده استعداد وعنده رغبة وعنده الإمكانيات بالنسبة إلى نزول إلى إيران والاستفادة من الحوزة العلمية، هو يعمل هيك، يعني هذا باختياره. وإذا كان مثلا يشوف أنه صلاح بالنسبة إلى القيام بهذه المنطقة أو بلبنان والاستفادة من الحوزات العلمية، ولهذا لازم أن يقوم هون. ومثلا يرسلون إلي رسالة ويقولون مثلا والدنا ووالدتنا أو مثلا أسرة لا تسمعون لي أن أنزل إلى إيران، ما لي علاقة بهذه المطالب، يعني لا أجي. أو مثلا يقولون شو رأيك بالنسبة إلى المسائل في الحوزة في حوزة في يعني في الحوزات في لبنان. خب الشخص الذي يحصل في هذه الحوزات خب يشوف أن هذا يستفيد من هذا أو لا يستفيد، يعني ليس هذا المورد للسؤال عن هذا. أو يقولون خب كيف مثلا نتصرف بالنسبة إلى حياتنا مثلا إذا ننزل إلى إيران، على هذا مطلب أخرى، يعني لا علاقة لهذا، لا أتدخل في هذا المسائل بالموضوع. كل هذه المسائل لا يرجع إلي، يعني أنا لازم أن أجيب عن المسائل المهمة. الآن أنا مثلا أخذت أوراق الأسئلة والأجوبة على السايت بهذا الحجم، وأنا أعطيته لسماحة الشيخ، يعني في طول حياتي في نزولي إلى الشام في 3 أيام وفي نزولي إلى لبنان، يعني بعد يعني قبل يومين، يعني أنا خلصت من هذه الأجوبة الذي خب. ومن يقوم بهذا المطالب؟ يعني المطالب الذي لا دم يكون منتشرا مثلا في السايت أو مسائل في مسائل صاير المسائل الذي وشغلات الذي أنا أشتغل بها، ورفقائنا وأصدقائنا هم منتظرين، يعني كلهم منتظرين الإصدار مني والمتابعة منهم، يعني ها. فلهذا أنا أتوقع وتأني أتمني من الرفقاء بالجد أن لا يكتبوا شيء بالنسبة إلى حالاتهم الشخصية والمسائل التي هذا المسائل موجود في كل الأفراد، يعني حتى في نفسي في نفسيتي هذا المسائل موجودة. إذا أنا لا أقوم بواجبي أكون في كسل وفي فشل وفي ابتعاد يعني عن الله تعالى وعن مصر. والمسائل الخاصة من مسائل كيفية معاشرتنا وكيفيته مع العائلة. أصلا العائلة يعني بيّنت هذه المسائل كرارا، كيفية معاشرتنا ومع الأفراد، مثلا هم مثلا بعضهم غير ملتزمين. إذا كانوا غير ملتزمين لا يجب علينا المعاشرة معهم بشكل دائم، ولازم علينا أن نعاشرهم بشكل ديني وبشكل أخلاقي، يعني ليس بكل أحد مثلا يتوقع منا. أنا في بعض الأحيان بعض هذا الأشخاص يعني في أسرتنا، يعني ليس الأسرة النسبية بس السببية، أنا كان يتوقع مني أن أنزل إلى بيته وأنا كنت أؤخر مثلا. على كل هذا أنا يعني أجبت أن، ولما رحت إلى بيتي كان هذا التلفاز كان الفاطي، وكان بشكل يعني بالواقع كانوا هذا التلفاز أنا نسمع منهم موسيقى بشكل عجيب يعني، والأطفال كانوا يلعبون بهذا التلفاز وكانوا يشوفون الأفلام، وهذا الشخص لم يتحمل مسؤولية هذا الزيف. هذا الزيف نزل إلى بيته ولم يسكر هذا التلفاز أمامنا، وهو يقول ليش مثلا السيد لا يذهب إلى بيتنا، السيد لا يذهب إلى لا ينزل إلى بيتنا، أنت لم تكرمنا بإطفاء هذا التلفاز 5 دقائق أنا أكون معكم، وكيف أنت تتوقعون بهذا؟ كل هذا المسائل اللي يكون إحنا نشوف هذا الشخص الذي، أو مثلا الشخص الذي مثلا يقول ليش مثلا هذا الشخص لا ينزل إلى بيتنا. هذا الشخص يقول إذا أنا أنزل إلى بيته هو يكون مثلا صافرات يجي إلى مثلا أمام زوجي، أو مثلا زوج يقول إذا مثلا أنا أعاشر مع هذا العائلة مثلا يجيون ويجلسون صافرات مثلا يمي. خب إذا كان الشخص مثلا يريد مثلا شخص ملتزم ديني، شخص مثلا يريد أن أنا تدعو شخص إلى مثلا بيتكم للطعام للغداء، خب شوفوا ما هو المطلوب بالنسبة له، أي قضاء هو يطلب، بأي قضاء يطلب، وفي أي قضاء هو مثلا يعني مثلا لا يريد يعني بعض الأطعمة. خب أنتم تتغذونه بالغذاء الذي لا يريد، هذا هو الضيافة والكرامة، لا بالغذاء الذي هو يفرح ويفرح ويبسط بهذا الغذاء. هذا نفس الشيء، هذا نفس الناس يتوقعون منا احنا نعاشرهم وهم يقفون الموقفهم، وهذا لا يليق. كيف هم لا يغيرون انفسهم؟ هم لا يستطيعون يغيروا نفوسهم بنص ساعه، نص ساعه الذي انا اكون معهم. وهذه المسائل كلها مسائل مسخرة يعني، هم واللازم للمؤمن أن لا يكون مسخرا للأفراد، لا يعطي نفسه. المؤمن متين، المؤمن عزيز، المؤمن له متانة وله عزة وله القدرة، وسائر الأفراد لازم أن يكون تحت عز المؤمن، لا أن يكونوا فوق المؤمن ويقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون ويتوقعون منا متابعتهم وأن أكون معهم، لهذا ليس شيء. ولهذا ومن هذا القبيل جميع تصرفاتنا، جميع تصرفاتنا مع الأولاد مع العائلة ومع كل الأفراد. في بعض المواقع لازم الإنسان أن يغمز عيونه، في بعض المواقع لازم الإنسان أن يتصرف بالرحمة وبالعطوفة، وفي بعض المواقع لازم أن يتصرف بالشدة وبالهدة حتى الأفراد لا تستغلون الفرصة، لا يستغلون الفرصة من كيفية تصرفاتنا. ومن هذا القبيل هذا المسألة السيد الوالد كان يقول الأفراد لازم أن يشوفوا بما هو بالنسبة لهم واجب، يعني أن يشوفوا المسألة، ونحن لا نقدر أن نقول كل شيء، لا نقدر أن نكتب كل شيء في الرسائل، ولا نقدر أن نقول كل شيء في هذه المواصلات، ولا نكتب كل شيء، بل لازم أنهم يفهموا ويشوفوا. والحمد لله تعالى، الله بيّن لنا الطريق والله أوضح لنا الطريق إن شاء الله. إذا كان في مسألة شخصية غير هذه المسائل، أنا أخذ هذه الأوراق وأنا أجيب بكل هذه المطالب. الأفراد الذين كتبوا في رسائلهم الطلب بالنسبة إلى البرنامج السلوكي، لازم أن يتابعوا بالبرنامج العام، بأن يتابعوا البرنامج الذي هو عندنا ظاهرا موجود. يعني هون هذا البرنامج المأثور من السيد القاضي في هذا الأشهر الثلاثة، رجب وشعبان ورمضان، وإن شاء الله بعد شهر رمضان إن شاء الله نعطيهم برنامج آخر. والآن أنا أذكر بعض المسائل المختلفة، وهذا يفيد الكثير. يعني مسألة عامة، يختلف العلماء حول مسألة كسر ظل السيدة الزهراء عليه السلام وفتحها الباب، فمنهم من ينكر هذه الحادثة ويشكك في سندها، حيث يعتبر أنه لا يمكن للسيدة الزهراء عليه السلام أن تفتح الباب. واقعا شو هذا المسألة؟ أنا واقعا لا ندري، نزحك لهذا المسألة ونبكي. أن لا يس أن تفتح، والإمام عليه السلام في الدار. يعني ممكن شخص أن ينكر سند الرواية من الإمام الصادق بهذه التخيل، بهذه العلة، وكيف يمكن أن يسمح الإمام عليه السلام بحصول ما حصل؟ أما البعض الآخر فيقر بالحادثة ويعتبر أن ما حصل هو أمر إلهي لحفظ الولاية، لكن لم نحصل على تبيان أو شرح شافي ووافي لهذه المسألة. ما هو رأيكم حيال هذه المسألة؟ هذه المسألة مسألة ضرورية من أبده البديهيات المسائل التاريخية، وحتى الكتب السنة موجودة. يعني في الكتب السنة موجودة هذه المسألة، سواء عن الكتب الشيعة والروايات الموثقة من الأئمة عليهم السلام، ولا يجوز لأحد أن ينكر هذه المسألة إلا أن يكون شيء في قلبه معاندا ومنكرا للولاية. وإذا نحن ننكر هذه المسألة، لازم ننكر أبده الضروريات في اعتقاداتنا. لازم أن ننكر مسألة الإمامة، لازم أن ننكر مسألة الرسالة. يعني هذه المسألة يساوي مسألة الإمامة والرسالة والتوحيد والمعاد وهكذا بهذا الصراحة. والشعراء، حتى الشعراء من السنة أنشدوا أشعار في هذا المسألة. هذا شاعر النيل، أنشد قصيدة في مدح عمر، وقرأها أمام الملك فاروق في المجلس في القاهرة، وهو في هذا المجلس في هذا الأشعار على ما أتذكر بعضها كان يقول: وقومة لعلي قالها عمر، أكرم بمعطيها وأسمع بساميها، ما كان قد أهريق دارك لا أبقي بها أحدا وبنت المصطفى فيها، ما كان غير أبي حفص يفوه بها أمام فارس عدنان وحاميها. هم يقولون كيف؟ يعني الشعراء أهل السنة يمدهون عمر بهذا المسألة، وهم يقولون هذا كيف ممكن أن يجلس أن تجلس مثلا مرء البيت في بيته ويسمح لمرته أن يفتح الباب أمام الأبواب الخارجية، كيف ممكن؟ أن أمير المؤمنين عليه السلام كان جالس ببيته وعمر وسائر الأفراد هم أجوا. الآن في كثير من الكتب السنة شوفوا الغدير للعلامة الأميني، واقعا الإنسان يدهش من هذه المسائل والمصائب التي أصيبت على أهل بيتنا، ونحن علماء الشيعة ننكر ونزع الخناجر على قلوب إمام زماننا بهذه المقالات. واحد يقول في قوم، أنا قلت في الأمس في قبل أمس، أنا هو عالم ديني في قوم ومدرس خارج ومدرس أخلاق مدرس أخلاق، وفي آخر زمان حياته انتشر منه كتاب، ظاهرا كان عنده شيء يعني في، وهو يقول لازم إحنا ننكر إسلام عمر أو ننكر هذه المسألة، ولا يمكن لنا إسلام عمر بس لازم لنا أن ننكر هذه المسألة، إن الرجل لا يهجر. هذه المسألة التي كل من السنة حتى علماء السنة من قبلوا أن عمر عمل هيك، أنت شو تعمل شو تصرف؟ الله تعالى يأخذ برغبتك. أن أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء يأخذون يوم القيامة ويوقعونك في النار ولو كنت عالما دينيا، ومكانك في قعر جهنم يم أبا بكر وعمر. لما مات أنا لم أقرأ له الفاتحة ولم حتى أنا كنت أسلم عليه، لأنه في إحنا كنا في الحوزة العلمية يعني مجلس تدريسنا يكون يم مجلس تدريسه، ودوما أنا كنت أسلم عليه، هو كان في 90 سنة يعني 90 سنة وبعد، وأنا لم أسلم عليه حتى أنا لم أجب سلامه في إلى آخر حياتي حتى مات، وحشر مع من لازم أن يحشر، وحشر مع من يحب، حشر من يدفع عنه في أيام حياتي أمام الولاية، أمام الولاية. هؤلاء الأفراد هم كيف؟ أن أمير المؤمنين عليه السلام كان جالس ببيته وعنده سلمان وأبا ذر وطلحة وزبير كلهم كانوا جالسين، وأن فاطمة الزهراء عمدا ذهبت إلى الباب حتى هؤلاء الخنازير وهؤلاء الوحوش يفهموا أن الذي هو يكون وراء الباب هو بنت النبي لهذا المثل. وكيف يقولون هيك؟ من يسمح أن يذهب أن تذهب مرته إلى فتح الباب إذا يكون عنده غيرة جائلة؟ أن أمير المؤمنين السيدة فاطمة الزهراء ذهبت إلى الباب حتى يسمعوا صوتها، أن هذا الصوت ليس صوت عادي، صوت بنت النبي، وأنت تريدون أن تهرق الباب؟ وأنت هم قالوا نعم نحن نهرق الباب. شوفوا هذا التصرف كيف ممكن. الآن هذا الشخص الذي من قتل الإمام عليه السلام؟ من قتل السيد الشهداء؟ من قتل ابن النبي؟ هو عمر بن سعد. عمر بن سعد لم يكن مسلم. عمر بن سعد كان مفتي بالكوفة وكان إمام الجماعة في أحد المساجد الضخمة في كوفة، وهو أرسل الجيوش وجاء إلى كربلاء وقتل حسين ابن علي وزبه. كيف ممكن؟ نفس هذا الشيء موجود، نفس هذا المسألة. عمر بن سعد ويزيد ومعاوية وجميع من الأفراد وجميع، لا، لازم الإنسان أن يتوكل على الله يفوض أمره، ولكن الشيطان إذا يغلب على الإنسان، الإنسان لا يعرف لا النبي ولا الوصي ولا أي شيء لا يعرف. وهلا هذا الدليل من أوهن المطالب التي كنا نسمعه في تاريخ حياتنا. الثاني، ما هو رأيكم بأعياد الميلاد حيث أنه الطفل؟ السند في هذا الحديث كلها موجودة، لازم أن ننكر السند عن الإمام الصادق، عن الإمام الرضا عليه السلام، عن أمير المؤمنين، عن كل العامة، والمطالب البديهية والضرورية في كتب أهل السنة. لازم إما إنا نحكر الضروريات كلها أو نتقبل ولا يغلب علينا الشيطان. ما هو رأيكم بأعياد الميلاد حيث أنه إن أن الطفل يرى أن كل من حوله يحتفلون بأعياد ميلادهم فيرغب في ذلك، بالإضافة إلى أنه قد يتساءل عن احتفالنا بميلاد العلم عليهم السلام وبأنه يمكن أن يحيى إلى عيد ميلاده ضمن الضوابط الشرعية بطريقة الخاصة المغايرة للغرب أو لغير المسلمين. عيد الميلاد لازم نعرف أن هذا المسألة مسألة بعنوان العيد، لازم أن يكون فيه شيء بالنسبة فيه واقعة وحادثة معنوية وروحانية. في الإسلام العيد يكون الذي فيه واقعة وحادثة فيه معنى، مثلا عيد الشوال، عيد الفطر. طبعا هذه المسألة وقعت بعد صيام شهرين من شهر رمضان وزيافة الله تعالى وقبوله إيانا في هذه الزيافة وقبول أعمالنا ونياتنا والوصول إلى المراتب العالية من الكمال ومن التجرد والبهاء. ولهذا نحن نعمل، الله تعالى فرز علينا عيد وحرم الصوم لهذه المهمة، لهذه الوفادة إلى زيافة الله تعالى، حيث نقرأ قبل صلاة الفطر نحن نقرأ هذا الدعاء: اللهم إني تعبعتك ضاوة، موجود بهذا المسألة. وواقعا هذا المسألة مسألة جدية وحقيقية وواقعية، فعلى هذا الإنسان يحس الفرح والانبساط بقبول الله تعالى نفسه لهذه الزيافة وهذه الإكرام. ولهذا كان السيد الوالد يحكي عن السيد الحداد بأنه بعد مضي شهر رمضان على حسب الشكر، بحسب الشكر وبحسب الامتنان، السيد الحداد كان يزور الأئمة في العراق وكمان الأولاد الأئمة، وكان يبدأ من النجف ومن الإمام حسين عليه السلام والسيد أبو الفضل العباس وسائر الكاظمية وسامرة، وبعد كان يزور أولاد الإمام مثل القاسم، مثل السيد محمد بسامرة أو حمزة وجميع المعروفين من الأفراد. هذا بحسب الامتنان والشكر لزيافة الله تعالى وقبوله. وكما مثلا نحن نشوف اليوم العيد، عيد الأضحى، للأفراد الذين هم حجوا والله تعالى تقبل منهم الحج، وبعد القربان طبعا لهم مكانة خاصة. وكمان بالنسبة إلى أعياد الأئمة عليهم السلام هيك، يعني بهذا الشكل. ولكن بالنسبة إلى عيد كل شخص، يعني ولادة كل شخص، ولادة الإمام عليه السلام هو إمامنا، ولازم إحياء ذكرنا كما في الرواية: رحم الله من يحيي ذكرنا. والحضور في مجالس الإمام عليه السلام هو إحياء الذكر، والاستماع من مناقبهم ومن المعارف الدينية. هذا ليس بس مسألة الحضور في مجلس وفي والأكل الحلويات وغير هذا، لا، بل التعرف على مباني الأئمة عليهم السلام، هذا هو المقصود من إحياء الذكر، رحم الله من يوني ذكرنا وهكذا. ولكن صرف الولادة لا يكون شيء صرف الولادة، الشخص يتولد، الإنسان مثلا يحفل مثلا، خب أن الغرب ولا الغربيون والحضارة كلهم يعملون هيك، حتى بإيران يعني ليس مسألة، ولم يكن هذا موجودا، يعني بعد الحضارة الغربية التي أصولت على بلاد الإسلام هم بلشوا بإحياء هذه المواليد، ومن قبل لم يكن موجود. وفي كتاب للطرائف للسيد طاووس هو موجود هذا المسألة، أن بعض الأفراد كانوا يحفلون هذه الحفلات مواليده، وأنت لازم أن لا تعمل هيك، لازم بل لازم عليك أن تعمل بهذه حفلات للبلوغ، يعني بلوغ جيد. نعم، الإنسان الذي يصل إلى مرتبة البلوغ لازم أن يشوف أن هذا عيد من الله تعالى، الله يتقبله ويقبله للقيام بواجبه وبفرائزه. نعم هذا عيد، لأن الله تعالى وجدنا مستأهلا وجاهزا للقيام بالتكاليف وبالواجبات والدخول في منهج الأولياء والوصول إلى مطالب. وإلا بصرف أنه مثلا شخص يلد مثلا يتولد في الدنيا ويمزي عليه 10 سنوات ويعمل كل شيء ويكون صافر ويكون كل شيء، وإحنا نعمل له مجلس، لا هذا مش صحيح. كمان بالنسبة إلى أولادنا، بالنسبة لأولادنا كمان، يعني شو فرق بين التولد، يعني نفس التولد لا يكون عيدا ولا يكون شيء، لازم الإنسان أن يعمل هيك. وكمان بالنسبة إلى الحياة، بالنسبة إلى الوفاة، بالنسبة إلى الوفاة كمان لازم الإنسان أن يقوم بالمجالس الأمة بس للأئمة عليهم السلام، بس للأئمة عليهم السلام. ولكن انعقاد مجالس الوفاة بالنسبة إلى المتوفى في مثلا بعد المأسور من السنة، من السيرة ومن السنة القيام بثلاثة أيام، قال النبي العزاء ثلاثة أيام وبعد يتم العزاء، هذا هو من السيرة، والسيد الوالد كان يقول لازم الإنسان متابعة السيرة وإنعقاد الحفلات في السبع خلاف، وإنعقاد السنوية هذا خلاف، وإنعقاد الأربعين في إشكال، يعني في إشكال جدي، إذا لا نقول بأنه محرم لازم أن نقول بأنه في إشكال وهو مبغوز عند الأئمة. ونهل لا نجد رواية واحدة وحكاية واحدة وقصة واحدة في تاريخ الأئمة عليه السلام هم يوصون تلامذتهم ويوصون المسلمين والشيعة بإقامة هذه الحفلات في وفاة آبائهم وفي وفاة أمهاتهم، مع أنهم كل يوم واحد يموت واحد يحيي يتولد، يعني هذا مسألة عادية، وكل شخص يحب أن يقيم مجلس فاتحة لوالده ولوالدته ولأولاده إذا كان مثلا بهذا. ولكن نحن لم نشوف هذا، وهذا ينبئ أن مبقوزية هذه المسألة. وحتى أنا سمعت بعد إحنا ألفنا هذا الكتاب، كتاب الأربعين في السجد الشهداء في الإمام والسلام، اختصاص الأربعين في الشيعة بالإمام عليه السلام، أني سمعت من أحد العلماء في قوم مخالفا لهذا الكتاب، هو قال يعني سألوا عنه وفي الإذاعة سمعوا أنهم صار هذا الأربعين يختص بالإمام عليه السلام، قال لا، يعني قال له ممكن لكل أحد، وهذا الأربعين كان موجودا في زمن الأئمة بالنسبة، لكن الآن انحصرت هذا الحفلة في هذا المجلس، انحصر في عزاء سيد الشهداء. ليش أنت تتهم الأئمة بهذا المقال؟ خب فرجيني هذه الرواية التي أنت مثلا تدعي هذا موجود في الكتب، ليش نحن فحصنا جميع الكتب ولم نجد رواية واحدة تحكي عن هذا المثل، وأنت بهذه الصراحة تكذب أمام الأمة؟ وهذه المصائب، هذه مصيباتنا هيك، يعني بهذا الشكل، يعني هذا الشخص يقول لا مثلا خب انت مثلا اذا مثلا انت تحكي لازم انت تلتزم، انت تلزم بالخلفيات، انت تلزم بالمسائل المستعبه. الان هذا السماع جميع هذا الافراد 70 مليون او اكثر مليون يستمعون هذا المساله، خب لازم انت اذا تدعي على مساله خب لازم أن تري كيفية السند هذا الرواية إذا كان سرد موجودا. لا من تلقاء أنفسنا ونقول شيء على الهوى وبعد نمزي ونعبر بهذه السهولة بهذا البساط. الإمام الحسن عليه السلام يوم القيامة يأتي ويجي ويأخذ برقبة هذا الشخص يقول لا فرجيني فرجيني هذا الذي أنت تقول. له لم نجد رواية واحدة وقصة واحدة من 40 النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من أفضل من الأئمة أفضل من كل الأفراد، ولم نجد رواية واحدة في 40 الإمام أمير المؤمنين وفي 4 السيد الزهرة وباقي الأمة، لم نجد. فكيف بالنسبة إلى سائر الأفراد؟ ولهذا أنا أقول لازم للسالك أن لا يسمع إلى كل أحد. كثير من هذه المسائل مستغلبة عليه المسائل النفسانية والمسائل نعوذ بالله ممكن أن يكون في بعض المسائل الأخرى. على كل حال المسألة التولد بس لازم أن يكون للإمام عليه السلام، والحافلات لازم أن يكون للأئمة عليهم السلام، ومسألة الوفاة وحفلات الوفاة إلى 3 أيام لازم أن يكون لكل شخص، وبعد 3 أيام لازم أن يتم يخلص المسألة العزاء والمجلس 7 وذكرى الثانوية، هذا لا يكون في الشريعة يعني. و40 على الخصوص في إشكال، لأنه في 40 احنا نشوف الحدة والشدة بالنسبة الى الائمة من الائمة عليهم السلام بالنسبة الى الامام عليه السلام. ان شاء الله الله ان يوفقنا لل ما في مجال بعده، ونحن نستودعكم، وان شاء الله ممكن في المستقبل نحن نرسل الرسائل ونجيب عن هذه المطالب التي نحن نشوفهم إن شاء الله عن قريب. أنا أتواصل معكم وأجيب عن المسائل الشخصية والمسائل العامة. بحمد الله الآن الله تعالى وهيأ لنا الطرق وهيأ لنا الأسباب، و الرفقاء بحمد الله كن جميعهم أو أكثرهم عالمين أو عارفين عالمات وعارفات بالنسبة إلى المسائل وبالنسبة إلى منهج الأولياء ومنهج السيد الوالد والمطلعين والمطلعات على كتب السيد الوالد المؤلفة. وأنا كما قلت في الجلسة الماضية بحمد الله جميع الأسئلة أجواتها موجود في كتب السيد الوالد ولا نحتاج إلى هذه الرسائل. نعم إن كان في مسألة لا يكون موجودا نحن نوزه ونشرحه، ولكن على الإنسان أن يعمل هيك. مثلا أحد هذه المسائل مسألة المنبر، أنا لما أني جيد هنا أنا لم أشوف منبر، أنا قلت لسماحة الشيخ علي، الشيخ علي شو منبر؟ قال منبر موجود ولكن يستفيدون من تريبون. قال السيد الوالي لم يكتب في كتابي التريبون حرام، وهذا حرام، هذا الجهاز هذا الجهاز هو من المستوردات الغربية وهو عوز عن المنبر، يعني هم بدلوا منبر بهذا المسألة. ولهذا الآن في صلاة الجمعة شوفوا في صلاة الجمعة الخطيب لا يسعد على المنبر بل يخطب خلف التريبون. تريبون شو تريبون؟ التريبون للغرب وللحضارة الغربية. عندنا منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل المنبر والأئمة كانوا يسألون والخطباء كانوا يسألون، ووضع التريبون في صلاة الجمعة حرام لأنه هذا من المستوطنة الغربية، وكأن الناس يخجلون يخجلون إذا يسعدون على المنبر. نعم بعض الخطباء في إيران يسعدون على المنبر وأنا أعرفهم وهذا جيد وهذا لا، ولكن لا بس أنا الخطيب يوم الجمعه وأنا أعلن في العالم من وراء التريبون صلاة الجمعة. التريبون ليس لصلاة الجمعة، التريبون يكون للمجالس غربية وللأمكنة الغربية. ومع الأسف الشديد نحن بحسب عدم حزنا عن المسائل والمعارف الدينية وإهمالنا عن العمل بما هو واجب علينا، إحنا تقبلنا هذه المسائل بقبول حسن وأدخلنا هذه الحضارة الغربية ومظاهر الغربية في حضارتنا وفي مجالسنا، وهذا لازم علينا أن نطرده. وبعد هذه الجلسة إن شاء الله الأفراد يصعدون على المنبر ويخطبون على المنبر، ولازم لنا خب هذا المسائل في موجود في كتب السيد الوالد، لازم أنا أكتب، لازم أنا مثلا أنا أصرح هيك في هذا المكان حتى تغيروا وتبدلوا، لا موجود، يعني كل هذه المسائل موجود، ونحن الحمد لله في غنى عن المسائل الأخرى وعن المسائل اليمين واليسار وكذا وكذا. هذا هو طلبي وأمنيتي ودعوتي ورجاء من الرفقاء أن يهتموا بهذه المطالب، وإن شاء الله تعالى يفتح لهم الأبواب في المستقبل وتشوفون ما هو فيه رضا الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.